صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم وهذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير خلق الله قيل هم. الحقيقة من الوفاء لهذا الرجل للفرزدق من الوفاء له إذا مر ذكر الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن لا ينسى له هذا الموقف، وإن كان إحنا الحمد لله في تاريخ الشيعة تاريخنا الحمد لله مليء بالمواقف ومواقف يعني على هالنمط على هالغرار، يعني موقف أبو فراس مو أقل من هذا الموقف، موقف ابن الشكيك مو أقل من هذا الموقف. غالبا احنا تاريخنا مملوء باللوامع من المواقف، وهذا الرجل موقف في وسط البيت الكريم في وسط مكة المكرمة، الموقف اللي بيها العنفوان وبيها العطاء ينبغي ان لا ينسى على العموم. فمن الوفاء له انه اذا ذكر الامام زين العابدين سلام الله عليه ان تذكر هذه العصماء الرائعة اللي الواقع ضمنها. اكو عندنا بعض الشعراء ذولا حملوا نبضنا حملوا مشاعرنا، نبه لي تقد تلقى اكو عندنا شعراء هواي مملوئين، تاريخنا مملوء بالشعراء الشيعة، ولكن شعراء اللي يحملون مشاعرنا بحرارتها بما فيها من عطاء افراد هذولا، يعني مثلا دعبل ابن علي الخزاعي رضوان الله عليه مثلا، اما هذا الرجل فرزدق مثلا، تلاحظ السيد الحميري مثلا، المفجع مثلا، الكوميت، هذولا نمط حملوا مشاعرنا حملوا فكرنا، يعني بتعبير اخر تلقى طعمتنا بيهم، كل امه لها طعمه، طعمتنا نبضنا مشاعرنا موجودة عند هؤلاء. على العموم خلينا نرجع الآن إلى صلب موضوعنا من بعد هذه المقدمة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه قبل أن ندخل في شيء يعني استجلاء بعض الملامح من سيرته لابد من مقدمة. هاي المقدمة شوية تسلطنا ضوء على ترجمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الشيء الأول، احنا تعودنا ان الذي يبني هرما من الصخر مثلا، هرم من الأحجار نخلده ونذكر عنه بأن إنسان أسهم في الحضارة، يعني مثلا لما نمر بذول البنات اللي بنوا بعض الآثار اللي موجودة الآن، تفرض آثار قبل الإسلام أو آثار بعد الإسلام، آثار مادية عند بنايات أو عند مراكز مهمة مثلا، أو حفر لنهر أفرض، يعني اللي خدم الإنسانية بجانب من جوانب المدنية، لأن الواقع هذا الجانب هو يدخل في باب المدنية مو في باب الحضارة، لكن يعتبره قسم من الحضارة. المهم أن احنا تعودنا أن نترقى بهؤلاء أو نرفع بهؤلاء لأنهم بناة حضارة، لكن أكو أشخاص بنوا قمم وبنوا أهرام من الأخلاق ومن المواقف، هذول ما في شك هم دول بناة الحضارة، لأنه الحضارة الواقع ما يخلدها الحجر. صحيح الحجر قد يكون قسم من أقسام المدنية، قصر ضخم مثلا أو بناية شامخة أو أثر من الآثار، ما في شك أن مجد بمجد، لكن الأخلاق هي التي تبني الحياة. الحجارة ما تبني الحياة، هواية ناس بنوا قصور وسكنوا قصور لكن في داخل قلوبهم خرائب، نعم، وظلام، بينما الذين بنوا الحياة صنعوا الحياة صنعوها بالأخلاق. يعني مو صدفة لما تسمع الحديث النبوي الشريف يقول إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، إنما هاي للحصر، يعني بيقول كل ما عندي من نشاط في أفق الرسالة هو يستهدف بناء الأخلاق. وهي الأخلاق مهمة، الحياة بالنسبة للأخلاق، الأخلاق روح الحياة، الحياة إذا جردت عن الأخلاق عادت إلى غابة، غابة حيوانات. أرجوك الآن إحنا متألمين بالدنيا من شنو؟ نتألم بالدنيا نشوف القوي يأكل الضعيف، نتألم بالدنيا نشوف مثلا واحد يهر على طعام الفقير يأخذه، متألمين مثلا أن واحد علاقته مع الناس علاقة سيئة، متألمين أن واحد يشرق واحد يعتدي واحد، وهي كلها مربوطة بالأخلاق. لو أكو أخلاق هذا كله ما يصير. إذا قدرنا نوفر الخلق بنينا الحياة الكريمة، يعني مو صدفة أن الحديث النبوي الشريف يجعل سر بعثة النبي بناء الأخلاق، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. طيب ومو صدفة أن نسمع واحد من أدبائنا يقول وإنما الأمم الأخلاق، ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. الحقيقة الأخلاق هي الصرح اللي يخلي الإنسانية تنعم بالحياة الكريمة. احنا اليوم نريد عندما نلج في سيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، خلنا ندخل هالقناة طيب نشوف هذا الرجل في حياته مواقف وفي حياته أماكن للعطاء. كل حياته مو في حياته، كل حياته عطاء على أبعادها المختلفة. فأفرض احنا احيانا يطغى علينا الجانب المأساوي، يعني الامام سلام الله عليه تعرض الى جانب المأساة، لكن وحقك ان جانب المأساة في حياة الامام سلام الله عليه ما يأخذ شيء من حياته، اللي يستأثر بحياته قيمه ومواقفه. خلينا نشوف شنوش عند الامام سلام الله عليه. اولا الامام ولد في ظرف من الظروف، كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه به في قمة الصراع. الامام امير كان في قمة الصراع، لان سنة 38 من الهجرة هالسلسلة من الحروب اللي تعرض لها الامام، الناكتين والقاسطين والمارقين في هالفترة، فانولد الامام زين العابدين في هذه الفترة. ابوه الحسين كان في ساحات القتال، عم الحسن في ساحات القتال، جد في ساحات القتال، هو انولد بها الاجواء. فكان الامام سلام الله عليه ماخذ يعني بصمات الوراثة، وراثة ابائه واجداده في كل ابعادها منطبعة عليه. انا ليش اريد اشير الى هذا؟ اريد اشير الى هذا لانه مثلا قد تلقى لك كاتب ماخذ شوية الهوش القومي يقول ان علي بن حسين انما ما قاتل يوم الطف عرقوا به خوالة على تعبيرنا العامي، نبه لي شوية، هذا لان خوالة ما كانوا شجعا. عجيب كلام، يعني كلام رخيص بارد، لانه اولا الامام سلام الله عليه ابن علي بن ابي طالب ابن الحسين ابن القمم، بعدين خوالة اللي يقول عنهم عرقوا به مو مثل ما يقولون، ما كانوا جبناء، بالعكس كانوا شجعان ولهم مواقف وحروبهم. لان الامام سلام الله عليه هم دول ثلاثة بنات كسرى بنات يزد جرد جابوهم ثلاثة، هالثلاثة اللي جابوهم سبيات، رادوا المسلمين في ايام الخليفة عمر بن الخطاب رادوا المسلمين يبيعوهن، الامام علي قال لهم البيوت الكريمة ما تباع بناتها، تنعطى للمسلمين وتحسب عليهم من عطائهم، لانه احنا ديننا يقول اكرموا عزيز قوم، وذولا جبتوهم اسارة، الاسلام عندما يأسرهم ما عنده عداء وياهم، وقفوا في طريق الدعوة ووخرهم عن طريقه، لكن بعد ذلك لازم يحتفظ بمراتب الاخلاق. فاخذهم الامام سلام الله عليه اعطى واحدة للحسين سلام الله عليه، واعطى الثانية للحسن صلوات الله عليه، واعطى الثالثة لمحمد ابن ابي بكر رضوان الله عليه، هذا على رأي وعلى رأي لا، وحدة اعطاها لعبد الله ابن عمر، وحدة لمحمد ابن ابي بكر، وحدة الى الحسين. شايف؟ اذا اللي اخذها عبد الله ابن عمر ولدت له ولدة، واللي اخذها محمد ابن ابي بكر ولدت له ولدة، واللي اخذها الحسين ولدت له ولدة، هذول ثلاثة اولاد خالة، يعني ابن عبد الله ابن عمر وابن محمد ابن ابي بكر وابن الحسين سلام الله علي بن الحسين اولاد خالة. طيب هؤلاء الثلاثة اللي هم اولاد خالة، سألت لما تمر الان افرض بتاريخنا الاكاديمي، عندنا احنا نوعين من التاريخ، عندنا نوع من التاريخ افرض كتبوه مؤرخين نسميهم افرض ولو علماء بالتاريخ لكنه ما كانت عندهم دراسة اكاديمية منهجية، مثل ابن خلدون افرض، ابن خلدون ما عنده دراسة مثلا اكاديمية، مثل المشعودي مثلا ما عنده دراسة اكاديمية، مثل اليعقوبي مثلا ما عنده دراسة، لكن دول اللي عندهم دراسات اكاديمية يجيك ويقول ان الحسين لما تزوج هذه وهاي بنت يزد جرد صار ان اثناء دول الشيعة انما صاروا شيعة لان الحسين اخذ بنت كسرى، ولذلك اخذوا واقتبسوا من الفرس كثير، ومن جملة ما اخذوا بعض النظريات نظرية الحق الالهي اللي كانوا الفرس يعتقدوها بملوكهم، الفرس يعتقدون ان ملوكهم لهم حق الهي، الله عز وجل نصبهم اعطاهم هذا الحق، يقول دول اجوا الشيعة اخذوا خلعوا هالمعنى على ائمتهم، هذا منين اقتبسوا من هذه الجماعة اللي صاروها، اقتبسوا من الفرس. تقول له انت يعني لما اقتبسوا من الفرس معناه كل وحدة من ذني اللي زوجت نقلة الخواص، ليش بس هاي نقلة الخواص للشيعة؟ زوجة عبد الله بن عمر ليش ما نقلت الخواص الى السنة؟ زوجة محمد بن ابي بكر ليش ما نقلت الخواص الى، اذا الخواص واحدة خواص ثلاثة هسه سطح واحد بيه ثلاثة اشكال هو ما يصير يا اخي، ما هو سطح واحد، ما سمعنا دولة يفكرون بعقولهم، ليش يفكرون؟ انا ما جاك الكلام هذا يصمد امام النقد، ارجوك هذا لو يصدر من جاهل اقول جاهل اكاديمي وتحمل دكتوره، طيب شو قيمة الدكتوره هاي اللي عندك؟ هذا مخك شغله انت لو معطله، يعني فالكلام بلا معنى ابدا. اولا نظرية الحق الالهي شنو يعني؟ نظرية الحق الالهي شنو هي؟ يعني ما اعرف شنو معنى نظرية الحق الالهي. احنا عندنا ان الامام الله عز وجل ينص على النبي والنبي ينص على الامام من بعده، هاي نظرية النص عندنا معروفة، هذا واضح رأينا، مو بس احنا، انتوا المذاهب الاسلامية عندكم هالمعنى، وتقولون يا ابا الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر، يعني معناه نص عليه الله ورسوله والمؤمنون، هذا مو حق الهي؟ ها لو بس انا حق الهي ما افهم يعني. المشكلة ويا من تحكي يعني، المشكلة ويا من تحكي، الله وكيلك. ها مصيبة مع الاسف يعني، هاي ثغرة في تاريخنا تظل قائمة، يعني يظل كل واحد يطلع على تاريخنا ينظر الى الزاوية يشوف اكو متناقضات عجيبة غريبة، ويشوف نمط من الكلام لا يستقيم مع المناهج العلمية ابدا. اعود للموضوع، الامام سلام الله عليه انه ولد في قمة الصراع، وفي بيت، هذا البيت اللي انولد به رحمه الله سيد حيدر الحلي، يقول فوليدهم بالمهد يألف سيفه، فكأنه والسيف قد ولدا معه. الواقع ذهل هكذا كانوا نشأوا في بيت، في أسرة جهاد، أسرة بها قوافل الشهداء، بها مواكب الشهادة والتضحية، أسرة ما تلقى بيها واحد عرف عنه التخاذل أو الجبن، حاشا لله أبدا، مثل ما عرف عنهم أنهم كانوا مشاعير حرب، المطاعيم إذا شبت وغد، والمطاعيم إذا هبت شمالا، أنا معروف عنه هذا المعنى. فالإمام سلام الله عليه نشأ بهذه الأجواء، لكن اللي منع من القتال يوم الطف كان مريض يخشى عليه، أصلا ما يفيق من الغشوة إلا بعد لاي، مريض أبدا، كان مطروح مشجع. المهم الإمام سلام الله عليه انولد في هذه الأجواء، وترعرع عاصر جد أمير المؤمنين سلام الله عليه سنتين وأشهر، بعد ذلك عاصر عم الحسن سلام الله عليه هالفترة اللي عاش الإمام الحسن إلى سنة 50، من بعد ذلك عاش مع أبيه الحسين سلام الله عليه بقية حوالي 10 سنوات من بعد عيشته مع الإمام الحسن، يعني يكون عمره يوم الطف 22 سنة وأشهر أو 23 سنة، وكان متزوج، وزوجته أم الإمام الباقر سلام الله عليه بنت عم الحسن سلام الله عليه، وكانت من الفاضلات الورعات الصالحات، وإن كان أكو بعض المؤرخين يقول كان الإمام زين العابدين يصلي، وإجا الإمام الباقر وهو طفل يحبو، وقع له بئر موجودة بالدار، فإجت فاطمة بنت الإمام الحسن قالت له، لقت الإمام يصلي قالت له ولدك سقط بالبئر، ما التفت لها، صاحت ولدك سقط في البئر، ما التفت. بالثالثة إلى أن خلص الإمام قالها أنا شفت سقط، ولكن لو ملت بوجهي عن ربي لمال بوجهي عني يا ضعيفة اليقين. الرواية ولا مقبولة بحال. أولا احنا عندنا يجوز قطع الصلاة في حالات معينة، وهنا في واقع الأمر وقت أكو، وبوسع الإمام سلام الله عليه يجد البديل، الفقهاء يبحثون هاي المسألة في باب التزاحم، تزاحم المهم والأهم، إمام يوضع يغرق يموت، نعم الصلاة ممكن إذا ما أكو وقت يصليها قضاء، وإذا أكو وقت يعيدها، بينما الإمام يموت ويعاينه ما يصير، هذا مو كلام، هاي وحدة ما تصمد للنقد من هالناحية. ثانيا هي شلون تكلف الإمام، هي مؤدبة تعرف من هو الإمام، تجي ليه تكلفه، بعدين شلون تقول له ما أقصى قلوبكم يا بني هاشم، عجيب، هاي عبارة ما تصدر من واحد غير يعني العادي، فضلا عن وحدة عايشة في أجواء إمامة وأجواء نبوة. أكو بالتاريخ أشياء ما أدري منين، ما أدري منين نجيبه، يعني الحقيقة هذول مستهدفين، الجماعة مستهدفين، يعني آل الرسول التاريخ مستهدفهم استهداف عجيب غريب، يعني نادر تلقى أكو جماعة تعرضوا واستهدفوا إلى الناقد مثل آل الرسول صلى الله عليه وآله. المهم الإمام سلام الله عليه كان متزوج يوم الطف، وابن الباقر صلوات الله عليه له من العمر 3 سنوات أو 2 سنوات وأشهر. المهم في ترعرع الإمام في أجواء المدينة. أجواء المدينة الحقيقة كانت أجواء تتميز عن سائر أجواء بلدان المسلمين. ليش؟ أجواء المدينة شافت أن علي بن أبي طالب كان مقربا عند رسول الله غاية التقريب، يعني مثلا يعبر عنا إنه مني وأنا من، يسد الأبواب إلا بابه، يطبون جماعة يشتكونه يقولوا لعلي بن أبي طالب استأثر بشيء من الغنيمة لما راح إلى اليمن ورجع، يقولوا دعوا لي عليا إنه مني وأنا منه. هالمواقف هاي نفسها شوت، هاي ألهبت في نفوس مجموعة الحسد، فخلتهم يقفون من هذا البيت موقف بكثير من الحسد، يعني موقف غير طبيعي، موقف اكو بيه تصرف غير طبيعي. الامام زين العابدين سلام الله عليه نشأ في هذا البيت، وهذا البيت مثل ما قلت لك بيت مميز وقريب، بس وورث الامام لون من المواقف السلبية ازاء بيته، ولذلك طبع عليه واحد في اليوم قال له سيدي ما اشد بغض قريش لكم ولجدكم علي بن ابي طالب. تتأمل، قال له انا دا الاحظ اكو اجواء غير طبيعية، من امر اشوف هواي الناس هذول اللي موجودين هنا ما يعني ما هلقد يتعاملون وياكم براحة. قال الامام لان جدي اورد اولهم النار واوصل اخرهم الى العار. هو صدق اورد اولهم دول يعني البواكير اللي انقتلوا بواقعة بدر، انقتلوا بيد علي بن ابي طالب، لان القتلى 35 يوم بدر بيد علي بن ابي طالب، 70 مجموع القتلى نص من عندهم بيد علي بن ابي طالب. وش تصور يعني؟ مو هذا المعنى اللي يقول له واحد من الشعراء بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين كف تطيح بها ويندر كاهل ويد سجاد ويجدع العرنين، هذا رصيدك بالنفوش فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون. طبيعي هذا التراب، هذا ولد له كثير من التشنج والموقف إلى لانه عصبت القضية برأسه باعتبار رئيس هذا البيت، نقلوا المسؤولية الجنائية من النبي الى بيته، فكانت النظرة الى بيته. والا ترى مو صدفة ان الامام زين العابدين سلام الله عليه يمر بالمدينة يوم من الايام يوقف لواحد يسأل منه هذا، قالوا له هذا علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، فدنا اليه واولع بشتمه وبشتم ابيه وبشتم جده. شنو تصور؟ طارت العبيد والموالي ورا الامام، ثاروا به، وضعوا ايديهم على مقابر سيوفهم، قالوا الامام على رسلكم. اجى ليه وقف يمه، قال له يا هذا ما ستر عنك منا اكثر مما قلته، انت لو مطلع علينا كان شتمتنا بعد اكثر من هذا. لك حاجة؟ لك حاجة اقدر اقضيها؟ هذا الرجل بدأ يدوب حياء، هذا موقف غاية بالروعة. يتأمل شوية، ترى المرء يمكن ان ينتصر على دنيا، يمكن ان ينتصر على مجتمع على جيل، لكن على نفسه على هواء قليل واحد ينتصر على هواء. لان انسان يحب نفسه عنده انانية، ما يمكن ينتصر على هواه الا نادر. شوف الامام سلام الله عليه هالموقف هذا اللي يهز الاعصاب، يجي ليه يقول له ترى ما ستر عنك منا اكثر، الك حاجة نقضيها لك. قال له انك والله من ابناء الرسل، هذه هاي اجتماع، هاي اخلاق الرسل، هاي اخلاق الانبياء. فعلا يوم من الايام دخل عليه عبد الله ابن العفو الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب المعروف بالحسن المثنى، دخل على الامام سلام الله عليه وتناول الامام بالشتم بشكل عنده ما جاوبه، الى ان تناصى في الليل طلع الامام بالليل اجى طرق الباب عليه، طلع الحسن وهو متوسب للشر يتصور ان الامام جاي شتمه او شيء، قال لي يا ابن العم انك وقفت انفا علي وقلت ما قلت، فان كان ما قلته حقا غفر الله لي ادعي لي بالمغفره، وان كان ما قلته باطلا غفر الله لك. وطلع تبع هذا امسك كتفه واخذ يبكي، قال له يا سيدي انا غلطت على كل حال اعدك ان لا اعود لمثلها. قال الامام سلام الله عليه وانا اسال الله ان يعافيك من ذلك وانا اعفو عما قلت. ما يعني ما تأمل هذه اخلاق سلام الله عليه، كانت مع القريب والبعيد، اخلاقه سلام الله عليه كان يعني يتحكم بالمواقف الحرجة لأعصابه، وهي سيرة آبائه، هذه الواقع سيرة آبائه، فهو بالمدينة كان يعيش بأجواء متشنجة، الأجواء المتشنجة، ومع ذلك الإمام كيف نفسه، طوع نفسه إلى قبول هذا الجو على كل حال، لأن المدينة لها مواقف مسبقة، المدينة لها مواقف مسبقة من أهل البيت. طيب ومن هنا يعني من تكييف الإمام لنفسه في هذا الباب، خنشوف مظاهر من تكييف نفسه. المظهر الأول أن روض نفسه إلى أن يحتضن مشاكل الناس، يعني تصور أنت واحد لما يصير عنده رد فعل ويتأذى من جماعة ما له خلق بعد يجتمع بيهم ولا يلتقي بيهم، لكن كان الإمام لا يلتقي بهم ويجتمع ويعمل على حل مشاكلهم، كل ذلك عمله الامام، كيف نفسه مع هالمواقف. وكان يجي يبعد على سارية من سواري المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، والناس يستفتونه، يبعد فترة من الضحى يعني من بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس، كان الامام سلام الله عليه يجيب على الاسئلة التي توجه اليه، شلون اسئلة يعني مثلا قد يوم واحد قال لي ابن رسول الله زري، قال لي ابن رسول الله احنا لا نرى ان الصوم الا يعني الصوم الواجب الا صوم واحد وهو صوم شهر رمضان، قال الامام لا مو هالشكل، الصوم الواجب 10 اقسام، والصوم المحرم 10 اقسام، والصوم اللي يخير به الانسان بين ان يصوم او لا يصوم 14، والباقي نعم سكت عنه الامام، قال له 40 نوع حكوا من الصيام. بدا الامام يشرح له، شرح له الصوم الواجب صوم شهر رمضان، صوم شهرين متتابعين في القتل الخطا لمن لم يجد الفداء وقام يعد له الامام. تدخل علي فئات من الناس بمختلف الأسئلة تطرح أسئلتها، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيب على أسئلتهم، يعني كان إلى نادية العلمي. ولذلك فقهاء المدينة يقولون ما رأينا هاشميا أفضل من علي بن الحسين، ما رأينا هاشمي أفضل من علي ابن الحسين. كان عبد الملك ابن مروان على عنفه اذا شاف الامام السجاد يقول هذا من قوم، هذا من قوم تستدفع بهم اللأواء، يعني لان يرى الامام سلام الله عليه مكانته العلمية ومنزلته بين الناس. شوف هذا نمط من انماط تكييف نفسه، ان هيئ نفسه لاحتضان مشاكلهم. دول يقول الشيخ الاربلي صاحب كشف الغمة، الاربلي يقول كانوا بعض الناس ما يعرفون علي بن الحسين، كانوا ما يعرفوا يتهموه بالبخل، ما يدروا، يقول لما توفى انكشفت القضية، شاطوا مئات البيوت كان يعولها. نعم، اذا جن عليه الليل يطرق الابواب ويتولى، بس هي يعني بس يطرق الابواب. تعال الى الاشد من هذا، الاشد من هذا ان يهيئ الماء للعطاشة. والماء منين؟ الماء يطلع من القلب البعيدة القعر، جليب بئر عميقة، ويشيل الامام الماء على ظهره ويجيبه الى ضعف الجيران. هذا التقتل قالك يعني مثلا واحد محسن الى الناس، لكن يحسن من مكان الترفع. مثلا هذا الطوم 100 درهم، هذا يبدو حاجته. اما ان واحد ينزل يطلع الماء من القليب يشيله على ظهره وهو علي بن حسين هذا القمة، ويجيبه الى امرأة عاطشة او الى رجل ضعيف، هذا طبيعي. لان هذا وين نشأ هو؟ هو نشأ في اي مكان؟ هو نشأ في اجواء من هذا النوع. مو المؤرخين يقولون الامام علي عليه السلام يوم من الايام طالع يعس بالليل، طالع على حتى يعس يتفقد الحالة، شاف له امرأة كبيرة شايلة قربة من الماء ما بيها يعني ما لها طاقة تحملها، تنوء بها، دنا اليها، قالها امت الله هل عندك ما عندك واحد يحمل عنك هذه القربة؟ قالت كان لي صاحب يعني الزوج، ارسله علي بن ابي طالب الى الحرب قتل وظلت انا اعول ايتام ما عندي احد. قالها خلي عنك هذا، جيبي. اخذ القربة منها حملها ورجع الى البيت معها، شاف الصبية دول يتلاعون وقد اوقدت النار. قالها ما هذا؟ قالت له هذه النار انا اوقدها، ودول الاطفال عندي شوية دقيق، اضب هالدقيق هذا اسوي لهم اياه، وما عندي غير هذا ما اطعمهم. قالها هوني عليك، زين انت اسجري التنور. وكرر راجعا عبد الله بن ابي رافع كاتب بيت المال يقول اجا شفت علي بن ابي طالب بوضع غير طبيعي، قال لي احمل هاي الغراوه من الدقيق خليها على ظهري، وتحمل معك شام سمن وسكر، القفار يوجع البطن. ورجع يقول اقبل، قال للمراه تولي انت شجره النور، وهذا الدقيق اصنعي لهم خبز. وهو اخذ وضع في القدر طعاما واخذ يسوقه الى ان نضج والنار تلفح وجهه، وهو يقول ويح ابن ابي طالب فلتلفح النار وجهه. الامام علي عليه السلام هذا جوه، وزين عبيد ولد بها الاجواء، هاي الاجواء الطبيعية، فمو كثير عليه ان يشتقي لضعف جيرانه، لان هاي سيرة اباء يحمل لهم الطعام. ويا بيوت، املي شوية زين، يا بيوت شوف الانسان اللي يصعد يرتقي فوق الجراح، هذا القليل اللي يصعد فوق الجرح يرتقي فوق الجرح فوق الاعصاب، وين يجي؟ يجي الى بيت مروان، شايف بيوت الامويين من بعد واقعة الحرة. مسلم ابن عقبة شو مسوي بالمدينة؟ الامويين رصيدهم بالمدينة رصيد مرعب، يعني هكوا الاعراب، شفكوا الدماء، جوعوا اهل المدينة الانصار. ولذلك انت تستغرب بتقول دول الانصار اللي جرى عليهم هالشيء هذا، دول ليش ما انعطفوا شوية انعطاف كافي لاهل البيت؟ هذا الغريب. والامام الصادق سلام الله عليه كان لما يقرأ هاي الاية بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، وهي الآية سببها أن جماعة من الأنصار جابوا للنبي فلوس ودراهم، قالوا له أنت تعبت علينا، ويأخذها عوض تعب، قالوا ما أريد منكم شيء، أنا أريد منكم مودة أهل بيتي. كان الإمام يعلق عليها يقول اللهم اشدد وطأتك عليهم إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. فالغريب أن دول هالشكل مسوين بكم الأمويين، وموقف الهاشميين وياكم هالشكل، ليش الموقف مثلا؟ على أي حال، فالامام سلام الله عليه يجي الى هالبيوت، دول لهم رصيد بالمدينة اكثر، المدينة رادوا يذبحوهم عن اخرهم، من اللي حماهم؟ حماه الامام السجاد. 400 منافية، 400 اسرة الامام حماها، مو بس حماية يعني من ناحية مادية كفلها، لا، كان يودي من جملة أتباعه يقفون على الأبواب يدافعون عنهم يرعونهم وهكذا. هذا فالإمام سلام الله عليه كيف نفسه وفق هالأجواء اللي كانت سائدة بالمدينة، الأجواء التي كانت سائدة بالمدينة حمل الإمام وقف منها هذا الموقف. بعد بس هذا يعني بس من ناحية مثلا كفلهم ماديا او تصدى لقضاء حوائجهم معنوية، لا لا مو بس هذا، وحقك حتى مع ألد أعدائه الذين قسوا معه غاية القسوة وقف الإمام يضرب الأمثلة الشامية من الأخلاق ليعلم المجتمع أن الإنسان ينبغي أن يتسامى، ينبغي أن يكون أكبر في بعض المواقف، يعني يكون بمستوى الموقف. وفعلا كان بمستوى الموقف الإمام السجاد سلام الله عليه، كان بمستوى الموقف. طيب هذا فرد قسم، قسم من الليل يخصص إلى عبادة، وناهيك بها من عبادة. شلون عبادة؟ هو كان يقسم لنا العبادة، يقول إن قوما عبدوا الله رهبة، أكو جماعة يقول ذول عبدوا الله خايفين، يخاف الله يدب بالنار، يقول هاي عبادة عبيد لأن الخوف شأن العبيد. وقام عبد الله عز وجل رغبة، يريد جنة، يريد طول عمر، يريد رزق، ويعبد الله لأجل هذا، يقول هاي عبادة تجار المعاوضة. وقام عبد الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وفعلا هاي كانت عبادته، هاي عبادته وعبادة آباء، كان سلام الله عليه على هذا النمط من العبادة. تتصور الى احيانا بالليل يسمعوه يقول له الهي من انا حتى تعذبني، هو انا تحطني طرف وياك، انا انا اصير طرف الك، من انا حتى تعذبني، فوعزتك ما يزين احساني ملكك ولا ما يزين احسان ولا تقدح ولا يقدح ملكك اساءتي، من انا وما قدري، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. هذا المعنى اللي اخذ الخيام في احدى رباعياته، يقول الهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب، اذا كنت تجزي الذنب مني بمثله فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي. الواقع، ولهذا كان الامام سلام الله عليه يقول لا يهلك الانسان مع خصال ثلاث. شنو هاي الخصال الثلاث؟ اولا توحيد الله عز وجل، يقول هذا الانسان اللي يعتقد بوحدانية الله توحيد الله عز وجل، هذا التوحيد ما يعني مع التوحيد لا يهلك الانسان، ما يعرض الى الهلكة. وبعد وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، هاي اثنين من بعد التوحيد ومن بعد الشفاعة، وسعة رحمة الله، يا من سبقت رحمته غضبا، اللهم لا تحرمنا من رحمتك بحق محمد وآل محمد. في الإمام سلام الله عليه يقولني الأشياء بني صمامات آمن، أولا الوحدانية توحيد الله، وثانيا شفاعة الرسول، وثالثا من بعد ذلك كل شعة رحمة الله التي تسع البر والفاجر. فكانت عبادة سلام الله عليه عبادة أحرار. وش كانت شنو مظاهر عبادته؟ مظاهر عبادته يقول الإمام الباقر كان علي بن الحسين يصلي ويصلي ويصلي إلى أن يسقط مغمى عليه. الصبح يقولون المؤرخين يزحف إلى الدار زحفا، ما بيمشي، يزحف على ركبتيه إلى الدار، البيت باب البيت على المسجد النبوي الشريف، يقول يشحف الى باب بيت لا يقوى، كان كالسنبلة اذا مرت عليه الريح حركت. اتأمل هذا اللون من العبادة في مختلف الميادين، في ميدان الصلاة او في ميدان الصيام، اللي تقول عن جاريك ما قدمت له طعاما بنهار قط، عبادة في مقام العطاء، كان سلام الله عليه في عطائه يسع البر والفاجر، عبادة في مقام الاخلاق، كل حياته مواقف. هالحياة هاي اللي عاشها كلها مواقف. ظلت اكو جانب من بعد هذا كله، اكو جانب استأثر بحياته. شنو هذا الجانب؟ الجانب طبوا عليه جماعة يوم من الايام، قالوا له يا ابن رسول الله ما انا لحزنك ان ينقضي، اخر هالسائدة ما ترحم روحك، هالبكاء ليل نهار، ما انا لحزنك ان ينقضي. قالهم الامام هذا شيء خارج عن الارادة. قالوا نبي الله يعقوب راح عند سبط من اسباطه، نبي الله راح عن يوسف غيظهم، يعرف ان ما مات، لان كان يوميا اذا مر به ملك الموت يسأله هل مرت بك روح يوسف؟ هو واثق ان مو ميت، لكن مع ذلك بكى حتى بيضت عيناه، يعني صار فقد بصرت، بكى حتى بيضت عيناه من الحزن. الامام يقول لهم انا رأيت 17 من اهل بيتي ضحايا مجزرين على الرمضاء. وفعلا الشرك هي هاي اقل المواقف، يعني دول الشهداء، والا مرت على الامام مواقف غاية بالألم. مواقف مثلا اخر رجعة الحسين سلام الله عليه، لما رجع اخر رجعة يقول ارباب المقاتل ما ظل بعد، لما ما بقى عند احد اجا يعود الامام السجاد يجدد بعهد قبل ان يقتل، دخل الى خبائه وجد اخته زينب جالسة عند الامام زين العابدين تمرضه. لما وقع بصره على أبيه قال أبا هلم إلي أدن إلي، ثم قال عم سندني إلى صدرك، هذا ابن رسول الله قد أقبل. الحسين قال لبني إنك لا طاقة لك على الجلوس، خليك على وضعك، خليك على ما انت عليه. جلس عنده، رفع الامام السجاد بصره اليه قال ابا عبد الله كانت لك عادة اذا جئت الى عيادك ياتي معك عمي العباس، اراك هذه المرة دخلت علي وحدك. زينب حدقت بوجه الحسين، رادت تشوف شي جاوبه شلون يخلصون الموقف. الحسين التفت اليه قال بني عظم الله لك الاجر بعمك ابي الفاضل، لقد خلفته على المشرع دام الوريدين. قال ابا وقتل عمي العباس؟ قال بلى. قال ابا اين اخي علي الاكبر؟ ألم ما شوف يعني بعد عني. قال بني عظم الله لك الأجر به. قال أبا وأين أبناء عمومتي؟ قال عظم الله لك الأجر بهم. قام يحدد له، ثم قال الحسين بني اعلم لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. قال ترى بعد ما ظل رجل، كلهم صرعى على الأرض. لما سمع ذلك صاح أما علي بالسيف والعصا. قال ما تصنع بهما؟ قال أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن حرائر رسول الله. صاح الحسين أخي
زي ما بحبسيه يلا تبقى الارض خالية من مثل آل محمد. يصيح بصوت تشهد به كل عين يا عم سلاح جاهد دون الحزين. عم عقب ابوي وجوه نوان من بعد المعركة لما ارادوا ان يركبوا النساء اقبلوا الى الامام السجاد وضعوه على الناقة سقط ما يستطيع ان يمسك نفسه وضعوه ثانيا سقط. قالوا لابن سعد ان العليل لا يستطيع الركوب. قال قيدوه من تحت بطن الناقة قيدوا رجليه بالحديد ووضعوا الغلة في عنقه. مر على ذلك حتى اخذت السلسلة اثرها من يديه. عجبا لم تلئم قلوب العادي لمصائب يليه ان منه الحديد وقست حيث لم تعوض بنانا لعلي المعظة عليه القيود وله حنة الفصيل ولكن هيمته ميته أن لا تموت. المنهال يقول انا اتمشى ولعل هذا اشد المواقف عليه. يقول انا اتمشى بالشام نظرت الى الامام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين يشحبان دما هابطا. لما وقع بصري عليه قلت سيدي ما الذي اخرجك مع ما ارى بك من الضال؟ اقال يا منهار ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحار. يا منهار لقد تقشرت وجوه عماتي واخواتي من حرارة الشمس. يقول منهار بينما انا اكلمه ويكلمني واذا بامرأة تقوم وتقع تنادي إلهين يا حمانا إلهين يا رجانا تركني ورجع إليا. سألت عن عاقل لي يا عمته زينب يا عم عمتك هيجت حلمي وجادك مرمر فادي وله حنة الفصيل. وين توجه بهذه الليلة الكريمة وبهذه الذكرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم بمصائب آل محمد، اللهم بهذا الإمام الجليل بجاهه عليك، ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا بين رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.